أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق للتفتازاني. بينا في الدرس السابق عبارة المحشي، ووصل بنا الكلام إلى قوله فافهم، أقرأ تمام العبارة ثم نصل إلى قوله فافهم. قال قوله وموضوعه موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والعرض الذاتي ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات كالتعجب. هسه يبين عندك ليش عدت العبارة، بس ركز لي هنا. قال والعرض الذاتي ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات، أولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث أنه إنسان. هذا أولا، هذا أول نوع من أنواع العرض الذاتي، ما يعرض على الشيء أولا وبالذات مثل له بماذا؟ بالتعجب اللاحق للإنسان من حيث أنه إنسان، يعني بدون واسطة، لا في الثبوت ولا في الإثبات، وإنما يعرض على الإنسان بما هو إنسان. جيد. وإما بواسطة أمر مساو لذلك الشيء كالضحك الذي يعرض حقيقة التعجب حقيقة للتعجب، ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض والمجازي. فافهم. قال فافهم، ما هو المراد من الأمر بالفهم هنا حينما يقول المحشي فافهم؟ ثلاثة توجيهات لي قوله فافهم. التوجيه الأول إخواني، ذكر البعض بأن المراد من قوله فافهم هو أن في عبارة المحشي التي قرأناها عليكم الآن يوجد بحث وتوجد مناقشة، يعني الأمر لا يقتصر على هذين السطرين اللذين ذكرهما. وبعبارة أخرى، كأن المحشي يريد أن يقول أنا طرحت الموضوع بإيجاز، أنت أيها الطالب عليك إتمام ما نقص من هذه المطالب. أنا بس ذكرت الأعراض الذاتية، لم أذكر الأعراض الغريبة، لم أذكر العرض الذي اختلفنا فيه. فأنت عليك أيها الطالب أن تضع في قبال الأعراض الذاتية الأعراض الغريبة، لأنه أنا من قيدت العرض بأنه ذاتي، هذا القيد قيد الذاتي إنما هو قيد احترازي لإخراج الأعراض الغريبة، ولكن أنا ما ذكرت الأعراض الغريبة، فأنت عليك أن تبحث عنها وتتقصاها لتكمل كلامي. كذلك أنا لم أذكر العرض السابع الذي اختلفنا فيه، هل أنه عرض ذاتي أم أنه شنو؟ عرض غريب. أنت أيضا عليك أن تبحث عن ذلك العرض وتتعرف عليه. أنا اللي علي قلت لك مثلا، يجينا واحد يقول الإنسان إما ذكر وهو كذا وكذا وكذا ويسكت، أنا أسأل أقول قبال الذكر شنو؟ أروح أبحث أجد الأنثى قبال الذكر. الآن هو إيش قال؟ قال والعوارض الذاتية، موضوع كل علمين موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، قيد العوارض بأنها ذاتية. واحد يقول في قبال الذاتي شنو؟ يقول روح ابحث. كأن المحشي من قال فافهم، يعني افهم الموضوع كله، كمل الموضوع حتى تفهم فهما كاملا. واضح إن شاء الله؟ إذن هو لم يقسم العرض إلى ذاتي وغريب، نعم أشار إلى قسم من العرض وسكت عن القسم الآخر اعتمادا على الطالب والأستاذ أيضا، فبعد على الأستاذ أن يبين للطالب أو على الطالب أن يبحث عن ذلك، لأنه الأستاذ إخواني ما يبين كل المطالب، ترى أنت اللي تستفيده من الكتاب خلي نقول 10%، الأستاذ أنا سامع يعني، وهذا كلام علماء يعني، أقصى ما يفيدك به فد 30-40% على أقصى حد يعني، يصير عندك مجموع 50%، 50 الباقي عليك أنت، 50 الباقي عليك تجي بالمباحثة وبالبحث، بالمباحثة وبالبحث، هم تباحث زميلك هم أنت تروح شنو تبحث تتحرى تتقصى عن الموضوع تتوسع به إلى أن تقف على تمام مطالبه. هذا هو التخريج الأول لقوله فافهم. نأتي إلى التخريج الثاني. التخريج الثاني أو التفسير الثاني لهذا الأمر في الفهم في قوله فافهم هو الآتي، أن نفس العوارض الذاتية التي ذكرتها لكم هذه ليست تامة. أنا ما ذكرت كل العوارض الذاتية، وإنما أنا ذكرت شنو؟ ذكرت اثنين، واقعا هو عبارته اقتصرت على اثنين. لاحظوا نقرأ العبارة ولا تركزوا معي. قال موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والعرض الذاتي. واحد، رقم واحد، شوفوا، ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات كالتعجب إلى آخره، وإما بواسطة أمر مساو لذلك الشيء كالضحك. هذا الاثنين. خب الثالث وينه؟ الثالث وينه؟ ها، البعض قال هذا إشكال على المحشي، ليش ما ذكر الثالث؟ ليش ما ذكر الثالث؟ أنت فرعت، قسمت، شققت، عندك تشقيق للعرض الذاتي، لو تذكر كل أفراده، كل أنواعه، لو تقول العرض ذاتي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وتسكت ما تشقق، أما تقول لي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية تذكر اثنين والضم الثالث، أنا إيش راح أفهم كطالب؟ أفهم أنه العرض الذاتي شكلين فقط، لو ما يحمل على الشيء أولا وبالذات يعني من دون واسطة، لو ما يحتاج إلى واسطة وتكون الواسطة أمر مساوي للذات. من وين أنا أعرف أن الأمر المساوي للذات تارة يكون خارجيا وأخرى يكون داخليا؟ إذن عبارتك أيها المحشي فيها قصور. المحشي يقول أنا قلت لك افهم، من قلت لك افهم معناه أريد أقول لك أكو شيء بعد بالعبارة، حاول تتعرف عليه، حاول تسأل أستاذك عنه، حاول تراجع الكتب عنه، حاول تتباحث مع زميلك عنه، وهو أن هذا الأمر المساوي مثل ما بينا في الدرس السابق تارة يكون أمرا مساويا للذات ولكنه خارج عنها، مثل التعجب، خارج عن الذات ولكنه مساوي لها، خارج إخواني يعني لا هو جنسها لا هو فصلها، ليس من ذاتياتها، ليس من ذاتيات الذات، ليس جنسا للذات ولا فصلا للذات. الإنسان ذاته أجزاؤها الحيوانية والناطقية، وليس التعجب جزءا من أجزاء ماهية الإنسان، لكن التعجب أو المتعجب مساوي للإنسان يعني مساوي للماهية. فالعرض الذاتي أولا ما يحمل على الذات بواسطة أمر مساوي خارجي، مثل التعجب خارجي، ونحمل الضحك بواسطة التعجب على الإنسان، هذا المثال اللي ضربه المحشي. والثاني اللي ما ذكره شنو؟ اللي ما جاب لطاري أصلا، ما يحمل على الذات بواسطة أمر مساوي ولكن داخلي مو خارجي، يعني جزء من أجزاء الذات، جزء من أجزاء ماهية الذات. مثل إيش قلنا؟ مثل عروض التكلم على الإنسان بواسطة الناطقية، الناطقية جزء من أجزاء ماهية الإنسان، والناطقية مساوية للإنسانية، لأنه كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، يعني لا هي أعم من الإنسان ولا هي أخص من الإنسان، وإنما مساوية للإنسان. فالتكلم يعرض على الإنسان بواسطة كونه ناطقاً، هذا هو اللي ما ذكره. فيقولون قوله افهم إشارة إلى هذا القسم الذي لم يذكره، يعني القسم الثالث من العرض الذاتي. البعض اعتبر هذا إشكال على المحشي، أو يعني هوس وقلب الدنيا يا بشكو، قال هو قال العرض الذاتي إما كذا أو كذا وسكت، المفروض يذكرهن ثلاثتين، هذا خطأ من عنده. قال له مو قال لك افهم، مو قال لك فافهم، إذا ذكرهن ثلاثتين بعد شكو يقول لك فافهم. من قال لك فافهم معناه يريد يقول أكو تتم للكلام، أكو تتم للكلام، هو كل اللي سواه ضرب لك مصاديق أمثلة، ما قال أن العرض الذاتي ينحصر بهذين الأمرين اللي هن ما يحمل أولا وبالذات من دون حاجة إلى واسطة، أو ما يحمل مع احتياجه إلى الواسطة، يعني يحمل ثانيا وبالعرض مع احتياجه إلى الواسطة. ضرب أمثلة، واضح إن شاء الله. هذا الجواب أو التفسير الثاني للأمر بالفهم. خلي نجي إلى التفسير الثالث، هذا هو المهم إخواني، لذلك أنا أخرته. البعض، وأنا شفت أساتذة يعني يشكلون على المحشي هذا الإشكال، لاحظوا عبارة المحشي إخواني اللي قرأناها وقلت لكم ركزوا لي عليها. بداية كلامه قال موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، والعرض الذاتي ما يعرض الشيء إما، التفتوا، إما أولا وبالذات، أولا وبالذات، كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث أنه إنسان. ضرب له مثال، كاف كاف التشبيه كاف التمثيل، فضرب له مثال بالتعجب. إذن القسم الأول ما يعرض على الذات أولا وبالذات، يعني من دون حاجة إلى واسطة. من ضرب له مثال؟ ضرب له مثال بالتعجب، أشكلوا عليه، قالوا له دقيقة، هذا مثالك مو صحيح، تحدثت في موضوع ومثلت بموضوع آخر. لاحظوا، تحدثت بموضوع ومثلت بموضوع آخر، كيف؟ انتبهوا إلى الشرح إخواني بارك الله فيكم. الإشكال هالشكل، قالوا أن التعجب هو عبارة عن الهيئة الانفعالية الحاصلة من إدراك الأمور الغريبة. الإنسان عندما يدرك أمرا غريبا يثير الدهشة، يثير يعني يبعث على التعجب، يبعث على الغرابة، يبعث على الاندهاش أو الانبهار، ينفعل نفسه، تنفعل فيتعجب، ويصبح على هيئة متعجب وفي حالة تعجب. إذن التعجب من مقولة الانفعال، من مقولة الانفعال، والانفعال الحاصل بسبب التعجب إخواني هذا ناتج عن شنو؟ ناتج عن إدراك الإنسان لهذا الأمر الغريب الذي تعجب منه. إذن التفتوا، أنت قلت التعجب لا يحتاج إلى واسطة، والحال أن التعجب بالتحليل اللي حللناه احتاج إلى واسطة. قبل حصول التعجب لازم يحصل إدراك لأمر غريب، ثم بعد إدراك الأمر الغريب تنفعل النفس، تنفعل النفس بالصورة الحاصلة، بالصورة المدركة، بإدراك ذلك الأمر الغريب تنفعل النفس فتتعجب. إذن عروض التعجب على الإنسان ليس أولا وبالذات، يعني ليس بلا واسطة، أولا وبالذات إخواني يعني بدون واسطة، عروض التعجب على الإنسان ليس أولا وبالذات، ليس من دون واسطة، بل هو بواسطة أمر مساو وهو خارج عن الذات. هذا الأمر المساوي الخارج عن الذات هو إدراك الأمور الغريبة. بمعنى آخر، مثالك الأول اللي هو عروض التعجب على الإنسان مثل مثالك الثاني اللي هو عروض الضحك على الإنسان. الضحك يعرض على الإنسان بواسطة التعجب، والتعجب أمر خارجي عن ذات الإنسان لو داخلي، لا خارجي، ليس جزءا من ماهية الإنسان. كذلك التفتوا، كذلك التعجب هو هيك يشكلون عليه، يقولوا له كذلك التعجب، التعجب يعرض على الإنسان بواسطة إدراكه للأمور الغريبة. إدراكه للأمور الغريبة هذا أمر خارجي عن ذات الإنسان، ذات الإنسان هي الحيوان الناطق، هاي أجزاء الذات. إدراك، الإدراك يساوي الإنسان، كل إنسان مدرك وكل مدرك إنسان. إذن هاي مثل كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان، فالمتعجب والمدرك كلاهما يساوي الذات، وكلاهما أمر خارج عن الذات. الضحك يعرض بواسطة التعجب على الإنسان، والتعجب شبي يعرض بواسطة إدراك الأمور الغريبة. إذن ذن الاثنين هنطلع عن نفس الشيء. شلون أنت مثلت بواحد من عدهن لما كان أولا وبالذات، ومثلت بالثاني لما كان ثانيا وبالعرض؟ كأن مثالك مثال واحد، هو مثال لما للعرض الذات الذي يعرض على الموضوع أولا وبالذات وبدون واسطة، ثم نفس هذا المثال جبت مثلت به علما لما يعرض على الإنسان ثانيا وبالعرض، يعني يعرض عليه مجازا، يعني يعرض عليه مع الواسطة، مع الواسطة، وش ما له واسطة في العروض، أم لا واسطة في الثبوت، لا واسطة في الإثبات. إذن ماذا صنعت أيها المحشي؟ كيف تأتي بمثالين هما من حيث الحقيقة واحد، حقيقة هذا المثال، حقيقة هذا المثال واحد. أعيد باختصار شديد بارك الله فيكم. المحشي ماذا قال؟ قال العرض الذاتي لو يعرض على المعروض أولا وبالذات، يعني من دون ما يحتاج إلى واسطة، لو يعرض عليه ثانيا وبالعرض، يعني يحتاج إلى واسطة في العروض. يا بنطينا مثال لهذا، مثال لهذا، جاب لنا مثال لما يعرض أولا وبالذات، قال التعجب يعرض على الإنسان لأنه إنسان. جيب لنا مثال لما يعرض على الإنسان ثانيا وبالعرض، قال الضحك، الضحك يعرض على الإنسان مجازا، هو يعرض على التعجب أول مرة، ثم بعد ذلك يعرض على الإنسان ثانيا وبالعرض. لزمه قالوا ارتحل. إذن المثالين صحيح من حيث المصداق الخارجي هن مختلفات، هنا مثلت بالتعجب، هنا مثلت بالضحك، لكن من حيث الحقيقة هذا المثال نفس هذا المثال، ماكو فرق بيناتهم. شلون ماكو فرق؟ قالوا لا، الضحك يحتاج إلى واسطة لكي يعرض على الإنسان، يحتاج إلى واسطة في العروض، وهذه الواسطة هي التعجب. زين مشينا لما يعرض أولا وبالذات اللي مثلت له بالتعجب، خلينا نشوف التعجب يحتاج إلى واسطة لا ما يحتاج. قالوا له شفنا التعجب أيضا يحتاج إلى واسطة، التعجب يعرض على إدراك الأمور الغريبة، أولا وبالذات، ثم يعرض على الإنسان ثانيا وبالعرض. وبمعنى آخر، الإنسان أولا يدرك الأمور الغريبة، ثم بعد ذلك تنفعل نفسه فيتعجب. مثل هناك الإنسان يتعجب ثم يضحك بسبب تعجبه، بسبب ما تعجب منه. إذن التعجب يؤدي إلى الضحك، هنا إدراك الأمور الغريبة يؤدي إلى التعجب. إذن المثال من حيث الحقيقة نفس المثال، ماكو فرق بين هذا المثال وهذا المثال، بس أنت هنا قلت التعجب وهنا قلت الضحك، ها هي، بس من حيث الحقيقة الخارجية مختلفات، وإلا من حيث المفهوم، من حيث المعنى، هنا واحد، ماكو فرق بيناتهم. ما نفهمه من هذا المثال هو ما نفهمه من هذا المثال، لا فرق بينهما. نعم من حيث المصداق مختلفات. هذا الإشكال سجل على المحشي، التفتوا لي الآن، هذا الإشكال إلى قيمة؟ إشكال واقعي على المحشي؟ صحيح؟ لو لا مو صحيح هذا الإشكال، الإشكال لا يرد على المحشي، الإشكال ليس صحيحا. لماذا؟ كيف يمكن أن ندفع هذا الإشكال؟ دفع الإشكال إخواني هو كالآتي: المحشي عندما قال فافهم أراد أن يدفع هذا التوهم، أراد أن يدفع هذا الإشكال، كأنه ينبه له، كأنه يريد أن يقول لا تشكلوا علي وتقولوا بأن التعجب يحتاج إلى واسطة في عروضه على الإنسان، وهذه الواسطة هي إدراك الأمور الغريبة. لا تشكلوا علي بهذا الإشكال. ليش مولانا؟ يقول لأن التعجب عندي وعندكم له معنيان، يطلق على معنيين. المعنى الأول هو الهيئة الانفعالية الحاصلة من إدراك الأمور الغريبة اللي أنتوا أشكلتوا بها علي، وأنا هاي ما أريدها. أنا لا أريد من التعجب هنا تلك الهيئة الانفعالية التي تحصل للنفس بسبب إدراك النفس للأمور الغريبة، لا ما أريد هذا المعنى. أنا أنتوا تصورتوا أريد هذا المعنى، أشكلتوا عليه. بينما لو منتبهين شوية وشايفين أن التعجب إلى معنى آخر، أنا لا أريد من التعجب انفعال النفس الذي يحصل بسبب إدراكها للأمور الغريبة، بحيث تكون عملية إدراك الأمور الغريبة إلا لحصول التعجب وانفعال النفس وتعجبها، مو هذا اللي أريد. أنتوا فهمتوا هالشكل، فهمكم خاطئ، مو كلامي غلط، فهمكم لكلامي غلط. خب لعد شنو اللي تريده بالتعجب؟ قال التعجب له المعنى الأول اللي أنتوا فهمتوا هذا ما أريده، وله معنى آخر، وهو شنو؟ التعجب له معنى آخر هو نفس إدراك الأمور الغريبة، مو الهيئة الانفعالية الحاصلة من إدراك الأمور الغريبة، لا لا لا، نفس إدراك الأمور الغريبة هو شنو؟ هو التعجب. فإذا صار التعجب هو نفس إدراك الأمور الغريبة، إدراك الأمور الغريبة يحتاج إلى واسطة؟ لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى واسطة، وإنما يعرض على الإنسان أولا وبالذات من دون واسطة، لا يحتاج إلى واسطة في عروضه على الإنسان. إذن إخواني، تمثيل المحشي لما للعرض الذات الذي يعرض على الشيء أولا وبالذات ومن دون واسطة، تمثيله له بالتعجب تمثيل في محله، لأن التعجب إما أن يطلق ويراد به الهيئة الانفعالية الحاصلة من إدراك الأمور الغريبة، يعني بسبب إدراك الأمور الغريبة، يعني متفرعة على إدراك الأمور الغريبة، وهذا لا يريده المحشي. أو يطلق التعجب ويراد به نفس الإدراك، نفس إدراك الأمور الغريبة، لا معلول إدراك الأمور الغريبة. الهيئة الانفعالية الحاصلة من إدراك الأمور الغريبة هاي معلول، علتها إدراك الأمور الغريبة. أنا أدرك الأمور الغريبة فأتعجب. تريد هذا المعنى؟ يقول لا، لا عادش تريد. يقول أريد بالتعجب نفس إدراك الأمور الغريبة. في العربية التعجب يطلق على هذا المعنى ويطلق على ذلك المعنى، فأنا أريد هذا المعنى. نقول إذا أردت هذا المعنى كلامك صحيح ولا غبار عليه، وتمثيلك جنو صحيح، وبالتالي الإشكال لا يريد، فلا داعي لأن يتمسك كما وجد بعض الأساتذة يتمسك بالإشكال على المحشي ويشدد عليه ولا معنى لذلك، لا معنى لمثل هذا التمسك. خصوصا إخواني، خصوصا لاحظوا، خصوصا مع وجود القرينة. احنا مو عندنا لفظ مشترك اللي هو التعجب مشترك بين معنيين. شنو اللي يصحح استعمال المشترك في احد المعاني؟ قرينة، لازم اكو قرينة تخليني افهم هذا المعنى ما افهم ذاك المعنى. خب القرينة موجودة، يعني مثلا من استخدم لفظة عين، العين قد يراد بها العين الباصرة، قد يراد بها الجاسوس، قد يراد بها عين الماء. خب انا اذا اقول لك رأيت عينا باردة، باردة ايش اقصد هنا؟ واضح انها عين ماء، لان الباصرة لا توصف بانها باردة، والجاسوس لا يوصف بانه بارد. فهذه قرينة على انني اريد بالعين عين الماء. زين انا من يجي المحشي ويقول لي ان العرض الذاتي إما ما يعرض على الشيء أولا وبالذات، ولا يحتاج إلى واسطة في العروض، أجي أني أقول التعجب إلى معنيين، معنى يحتاج فيه إلى واسطة في العروض، ومعنى آخر لا يحتاج فيه إلى واسطة في العروض. فالمحشي ياهو اللي يريده، أقول هو قال لي قدام، قال أنا أريد من التعجب ذلك المعنى الذي لا يحتاج إلى واسطة في العروض، ذلك المعنى الذي يعرض على الشيء أولا وبالذات. إذن هو يريد المعنى الثاني، ما يريد المعنى الأول. بعد أكو حاجة أني أقع في شبهة وتردد بين المعنيين مع وجود هكذا قرينة؟ قرينة موجودة في كلام المحشي، واضح أنه لا يريد المعنى الأول الذي هو الهيئة الانفعالية الحاصلة من إدراك أو بسبب إدراك الأمور الغريبة، وإنما يريد من التعجب نفس إدراك الأمور الغريبة، نفس إدراك الأمور الغريبة يريده. هذا بيان لمعنى قوله فافهم. بقي لدينا مطلب أنا أريد أفيد الطلبة به، بارك الله بكم. المحشي في المثال الثاني هو شنو عبارته؟ خلينا نرجع نقرأ العبارة حتى لا ننسى. قال موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والعرض الذاتي ما يعرض الشيء، ما يعرض الشيء يعني الأمر الذي يعرض الشيء، الذي يعرض الشيء. وهذا الذي يعرض الشيء إما أولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث أنه إنسان، التفت الآن في المقطع الأخير راح نحكي. قال وإما بواسطة أمر مساو لذلك الشيء، يعني للإنسان مثلا، كالضحك الذي يعرض حقيقة التعجب ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض والمجازي فافهم. في رأيي أنا القاصر أن في قوله فافهم معنى رابع. شنو هذا المعنى الرابع؟ يجي طالب يسأل يقول شيخنا يعني أنا من أضحك أضحك مجازاً لو حقيقة أنا جاي أضحك. أكو شبهة تنشأ عند الطالب، يقول كيف تقولون بأن الضحك يعرض على الإنسان مجازاً؟ كيف يعرض على الإنسان ثانيا، يحمل على الإنسان ثانيا وبالعرض وليس أولا وبالذات؟ هذا شلون نحل الإشكال؟ يعني إحنا نعرف أن الضحك إخواني هو عبارة عن حالة الابتهاج التي تنشأ بسبب التعجب من أمر. أكو فرد أمر لطيف تتعجب من عنده لطرافته للطافته تضحك، إذن بسبب طرافة ولطافة هذا الأمر الغريب أنت تتعجب. إذن خلينا نصوغ إشكالنا صياغة علمية، كيف يكون ضحك عارضا على التعجب أولا وبالذات وعروضا حقيقيا في الوقت الذي ينسب عروض إلى الإنسان مجازا ويعرض على الإنسان ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات؟ كيف يمكن ذلك؟ لاحظوا الجواب إخواني بارك الله فيكم. إحنا قلنا مرادنا من العرض الذاتي هو ذلك المحمول الذي يحمل على الذات. مثلا أقول الإنسان متعجب، زين، أحمل التعجب على الإنسان، زين. الآن انظروا هو شنو قال؟ قال كالضحك الذي يعرض حقيقة التعجب. عندنا في الحمل إخواني، في الحمل لا يجوز حمل الحدث على الذات، لا يجوز حمل الحدث على الذات. فأنت لا تستطيع أن تقول زيد ضرب، زيد قيام، زيد قعود، لا يجوز ذلك. لا يجوز حمل الحدث على الذات لأن الحدث هو ذات أيضا، ذات الحدث. كيف تحمل الذات على الذات؟ أنت لا تقول زيد عمر، لا تقول ذلك. ولهذا أكو بحث للشيخ المظفر في المنطق في بيان أنواع الحمل ذاتي أولي وشايع صناعي، يتحدث فيه عن هذا الموضوع. أنا أنصح الطلبة بأن يرجعون إليه ويطالعوا في منطق الشيخ المظفر. إخواني، حمل الضحك، مو الضاحك، مو الإنسان ضاحك، لا لا، الإنسان ضحك، هكذا حمل لا يجوز، لا يصح. نعم مع التجوز يجوز، وبعبارة أخرى إسناد عروض الضحك على الإنسان لابد وأن يكون إسنادا مجازيا، وله واحدة من ثلاثة أو ثلاث طرق. الطريق الأول أن يكون بنحو المجازي في الحذف، المجاز في الحذف، يعني نقدر كلمة محذوفة، شلون القرآن الكريم يقول واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية، وإلا القرية بيوتات لا تتكلم، جدران، جمادات. هنا أيضا عندما نقول الإنسان ضحكون لابد أن نقدر محذوف وهو ذو، فيصير الإنسان ذو ضحك. هذا نعبر عنه المجاز في الحذف. المعنى الثاني للمجاز أو الطريق الثاني للمجاز هنا في المقام أن يكون بنحو المجاز في الكلمة، المجاز في الكلمة، تطلق الضحك وتريد به معنى آخر وهو الضاحك. فإذا قلت الإنسان ضحكون، إذا أردت بها الإنسان ضاحك صح الحمل مجازا. يسمون المجاز في الكلمة، تستعمل كلمة وتريد بها معنى آخر، تطلق كلمة ولا تريد معناها الحقيقي وإنما تريد بها معنى آخر، تستعملها في غير ما وضعت له، هذا هو المجاز. استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع وجود المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فتقول الإنسان ضحك ومرادك أنه ضاحك. الطريق الثالث، النحو الثالث من المجاز، يعبرون عن المجاز في الإسناد. المجاز في الإسناد، معنى المجاز في الإسناد أنه لوحظت المبالغة في حمل الحدث على الذات. يعني أنت تريد تبالغ، مثلا واحد يضحك هواية، شو تقول؟ تقول هو فلان شنو بس ضحك، فلان يتكلم كثيرا وما يوفي، شو تقول؟ فلان بس حكي. يا معود أنت حكي، يعني شنو أنت حكي؟ شنو مرادك؟ يعني أنت تتكلم كثيرا ولا تفعل، تريد تبالغ في كثرة كلامه دون فعله، فتقول فلان كلام، فلان حكي. هنا عندما نقول الإنسان ضحك كما نقول زيد عدل، زيد عدل لكثرة عدله، لأنه عادل دائما. بعد ما نقول أن زيد عادل، نقول زيد عدل، هذا مجاز في الإسناد. إسناد العدل إلى زيد إسناد بلحاظ المبالغة، فلذا جاز هذا الإسناد، يسمون المجاز في الإسناد. فعندما نقول الإنسان ضحكون مرادنا أنه كثير الضحك، كثير الضحك، مثل ما زيد عدل يعني كثير العدل، عادل كثيرا. هنا أيضا الإنسان ضاحك كثيرا. ثلاثة هنذن شنو بيهن مجاز. أما ما نقدر نحمل الضحك على الإنسان ونريد به الضحك، لأن الضحك حدث والحدث لا يحمل على الذات، الحدث بما هو حدث لا يحمل على الذات، فلا يصح أن تقول زيد ضرب، زيد قيام، زيد قعود، لأن بين زيد وبين القيام تمام التباين، بين زيد وبين الضرب تمام التباين، في حين أن الموضوع والمحمول يفترض بينهما اتحاد، ولا يمكن الاتحاد بين زيد والضحك. نعم بين زيد والضاحك يمكن الاتحاد، بين زيد والضارب عندما تقول زيد ضارب أو زيد قائم يمكن الاتحاد بين زيد وبين قائم، أما بين زيد والقيام كيف يمكن الاتحاد بحيث يكون زيد هو القيام والقيام هو زيد؟ لا، زيد هو القائم والقائم هو زيد. واضح إن شاء الله؟ إسا قد تقول لي يعني تقول لي خب هاي ثلاثة أنحاء من المجاز، ثلاثة أنحاء من المجاز، من الأقرب إلى الاعتبار هنا في هذا المقام اللي إحنا فيه عندما نقول زيد ضحكون أو زيد عدلون؟ البعض قال الأقرب إلى الاعتبار والذوق السليم هو هذا النحو الثالث، هذا من نحو الإسناد في المجاز، من نحو الإسناد في المجاز. هسه إحنا ما يهمنا هذا، منو أصح المجازات الثلاثة؟ هل هو المجاز في الحذف أم المجاز في الكلمة أم المجاز في الإسناد؟ هذا ما يهمنا إخوان، اللي يهمنا أن حمل الضحك على الإنسان لا يجوز إلا مع التجوز، إلا مع المسامحة، يعني إلا مجازان، وإلا حقيقة لا يجوز حمل الضحك على الإنسان، فالإنسان حقيقة يعني على نحو الحقيقة ليس ضحكا. كما أن زيدا ليس ضربا، بل بينه وبين الضرب تمام التباين. ماهية الضرب ما هي شكل، وماهية زيد شنو؟ ماهية من شكل آخر. فكيف يكون زيد هو الضرب والضرب هو زيد؟ نعم زيد ضارب، ماهية الضارب وماهية زيد واحدة في الخارج، في الخارج واحد. أما في الخارج زيد والضرب واحد؟ لا، زيد في الخارج شيء والضرب في الخارج شيء. وحتى في الماهية والمفهوم والمعنى، مفهوم الضرب شيء ومفهوم زيد شيء آخر. زيد أفهم منه ذلك الإنسان الحيوان الناطق اللي إلى مشخصاته وإلى خصوصياته، سمين طويل ابن فلان ابن علان من عشيرة كذا من منطقة كذا يشتغل كذا إلى آخره. والضرب، الضرب حدث صادر منه، لا أنه هو هو، لا أنه هو هو. هذا تمام الكلام في قول المحشي وموضوع العلم، موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية إلى آخره. فيمكن أن يكون المراد بقوله فافهم هذا المعنى، أنه لا يجي واحد يشكلي يقول لي كيف يكون الضحك عارضا عروضا مجازيا على الإنسان ويحتاج إلى واسطة في العروض على الإنسان، وهو عارض عليه ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات لهذا السبب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.